من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من بعض المحور النظري إن صح التعبير، نشرع اليوم بإذن الله تعالى المحور الأكثر عملية. أول خطوة من خطوات كتابة الموضوع، سواء كان رسالة في الماجستير أو روحة اقتراع في الحوزة أو في الجامعة، أو كان مقالة كتابة، أفضل خطوة في الجميع من أصعب الخطوات اختيار الموضوع. كيف تختار موضوعا، وما هي المعايير الأساسية للموضوع الذي تختار؟ وبمناسبة الحديث عن هذا المحور، محور اختيار الموضوع، وجدت أنه من الجيد أن يجري الحديث عن علاقة المشرف على الرسالة، باعتبار كثير من الطلاب مهتمون بهذا الموضوع، العلاقة بين الأستاذ والمشرف على الرسالة، وبين الطالب أو التلميذ الذي يقوم بتدوين الرسالة، لتحديد بعض النقاط الأساسية في هذه العلاقة. إذا الخطوة الأولى من خطوات الكتابة لأي موضوع اختيار الموضوع. فيما يتعلق اختيار الموضوع، أنا ذكرت تقريبا حوالي 9 أو 10 نقاط أساسية يجب أن يراعيها الطالب أو الكاتب لكي يحدد الموضوع بشكل جدي ومفيد. النقطة الأولى أن يكون الكاتب أو الطالب على قناعة كاملة بأهمية هذا الموضوع. إذا لم تكن عنده قناعة بأن هذا الموضوع مهم، فليذر هذا الموضوع جانبا، يعني لا يتلف وقته ولا يتلف وقت غيره بالعمل على موضوع هو لا يقتنع بأنه مهم، سوف يعمل من غير رغبة ولا انجذاب ولا شوق ولا اندفاع نحو الموضوع، وسوف يكون موضوعه في نهاية المطاف موضوعا ركيكا تبدو عليه آثار الملل، تبدو عليه آثار الإحباط وعدم الرغبة في الكتابة. أول نقطة أساسية ومهمة، القناعة الكاملة بأن هذا الموضوع مهم ومفيد وجدير بأن يدرس وجدير بأن يكتب حوله شيء ما. هذه نقطة أساسية. نقطة ثانية، أن يكون اختيار موضوع البحث من شأن الكاتب وحده، حتى المشرف على رسالتك في الحوزة أو في الجامعة لا يحدث أن يحدد لك موضوعك، اختيار الموضوع شأنك أنت. بإمكان الأستاذ المشرف أن يساعدك على مثلا تحديد أن هذا الموضوع مفيد أو غير مفيد، مدى حكمه مفيدا، هل أحد عمل على هذا الموضوع قبلك، هل هذا الموضوع تكراري أو لا، هذا الموضوع فيه جوانب مفيدة ممكن أن يساعدك على أن تعرف هذا الموضوع أنت تقدر عليه أو لا تقدر عليه، أنت أعجز من أن تبحث في موضوع بهذه الفخامة مثلا. ممكن أن يساعدك المشرف على نحو المنع عن بعض الموضوعات، يعني يقول لك هذا الموضوع تكراري تجتنبه، أو يقول لك هذا الموضوع مثلا أكبر من حجمك ومن مستواك فتجتنبه، أو يقول لك هذا الموضوع لا يمكن الوصول إلى نتائج فيه بسبب وجود عوائق معينة يذكرها لك تجتنبه، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن يختار هو لك الموضوع، من الممكن أن يقترح عليك مواضيعا. المهم أن تختار أنت الموضوع، أن تكون هناك عملية إرادة جادة من قبلك أنت، لأنك أنت الذي ستعامل من هذا الموضوع، وأنت الذي ستعيش مع هذا الموضوع شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو ربما أكثر. بعض المواضيع تأخذ فترة زمنية طويلة، بعض الكتب كتبت خلال عقود من الزمن، هذه مشاريع كبيرة جدا فيجب أن يتخذ الإنسان قراره هو بنفسه. هناك سلبيات كثيرة تنجم عن اتخاذ قرار بشأن رسالتك أو بحثك من جانب طرف آخر، ستلحظها وأنت تكتب فيما بعد. على أي حال، فالمهم أن يتخذ الطالب قراره بعد قناعة بأهمية الموضوع، يتخذ هو القرار بأنني سأكتب في هذا الموضوع أو لا، لا يستحي من أستاذه. ومع الأسف الشديد هناك بعض في بعض الجامعات او في حتى في الحوزة العلمية يحاولون ان يغلقوا على الطالب في اختيار الموضوع، فيختارون في نهاية المطاف له موضوعا سرعان ما ينتج انه لا يرغبه ومن لم ينتج فيه اي جديد، فيكون جهدا عبثيا غير مفيد، فقط فائدته الوحيدة انه مثل ان يخرج من مرحلة الامتحان ويضع هذا الموضوع في الدرس ثم لا يرفعه اطلاقا. وهذه واحدة من مشاكل رسائل الجامعات والحوزة، 99% من هذه الرسائل لا تطبع مع الأسف الشديد، تبقى فقط صور نسخ منها في مكتبة الجامعة أو في داخل الحوزة العلمية ولا يطبع منها شيء، وربما أكثر ذلك بسبب بعض المسائل الفنية التي تجعل من الرسالة جديدة ربما غير قابلة للطبع أو تجعل صاحبها خائفا من أن يطبعها ومتوششا خيفة من هذا الموضوع. إذا النقطة الثانية اختيار الموضوع شأن المسؤول الطالب نفسه والكاتب نفسه وليس شأن من شؤون أحد على الإطلاق، هذه أساسية. نقطة ثالثة، زيادة على أن يكون الطالب مقتنعا بأهمية موضوع ما يجب أن يكون ذا رغبة جامحة نحو هذا الموضوع، يعني يجب أن تكون عنده حالة نفسية متشوقة بشكل كبير جدا للبحث في موضوع كهذا، يشعر بأن هناك ألغازا يمكن أن يكتشفها، يشعر أن هناك أسرارا يمكن أن يعرفها، يحس بأنه سوف يتقدم علميا ومعرفيا في دراسة هذا الموضوع. هذه الرغبة أساسية. إذا أقدم شخص على كتابة موضوع ما سواء كان مقالة أو كان رسالة جامعية أو حوزوية أو كان كتابا، من الممكن إذا لم تكن عنده رغبة جامحة أن يفشل في بداية الكتابة. وتجد أحيانا كثيرة عدم وجود حالة من الرغبة الجامحة، حينما تقرأ كتابا تجد في الفصل الأول والفصل الثاني منه إبداع، وتجد في الفصل الثالث والرابع والخامس والسادس لا شيء، فتبدو لك الفوارق واضحة ما بين بداية الكتابة ونهاية الكتابة. أقبل على الموضوع في البداية بضغط، ثم بعد ذلك لأنه لا يرغب بهذا الموضوع سرعان ما يعني خفتت هذه القوة النفسية المندفعة نحو الكتابة، ومن ثم لم يعد يقدم شيئا في الفصول اللاحقة. وهذه طبعا لها أسباب عديدة، منها هذا السبب. وكثير من الكتب أنت لاحظها، حتى الكتب التي كتبها علماء كبار تجدها في القسم الأول منها غزيرة في العطاء والجهد والعمل، في القسم الثاني تجدها بدأت تختزل وتنقص وتبدو أقل وهجا مما كانت عليه في القسم الأول. وهذه واحدة من مشاكل الكتابة، واحدة من مشاكل الكتابة الأساسية أنها لا تكون على وزان واحد من أول الكتابة إلى آخرها بسبب أخطاء غالبها نفسي وغالبها فني وليس علمي أو معرفي. إذا النقطة الثالثة أن تكون هناك رغبة أكيدة وجامحة ونوع من المحبة لهذا الموضوع، فإذا لم تكن تحب موضوعا لا تحاول أن تكتب فيه. النقطة الرابعة الأساسية أيضا في اختيار موضوع ما، أن يكون هناك انسجام بين القدرة والإمكانية التي تملكها وبين الموضوع نفسه. إذا شعرت أنه لا يوجد انسجام فعليك أن لا تقدم على هذا الموضوع، فعليك أن لا تقدم على هذا الموضوع أبدا. ما هو المقصود بانسجام المادة المنفوسة والمادة التي يراد كتابتها مع قدرات الكاتب؟ توجد ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى أن يكون الموضوع الذي تختاره فعلا بحجم طاقتك الذهنية والعلمية، يعني يريد طالب الآن مثلا وهو يدرس جمعة مثلا أو طالب يدرس الخيارات أو المكاتب المحرمة والكفاية، يريد مثلا أن يكتب دراسة في نقد كل بنية علم أصول الفقه الشيعي مثلا من أوله إلى آخره وتقديم نظرية جديدة في هذا الموضوع تقلب كل البناءات. نحن لا نتكلم عن أشخاص خارقين للعادة أو عن أشخاص استثنائيين، هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن حالة طبيعية. بالحالة الطبيعية شخص ما زال يدرس الحلقات أو يدرس الكفاية أو يدرس البسائل صعب جدا أن يكون قادر على أن يقدم مشروع جديد على أصول الفقه. طاقاته الذهنية، مستواه العلمي والمعرفي، خبرته في هذا العالم لا تؤهله لأن يخوض مستوى ضخم بهذا الحجم، لأنه كتابة مشروع من هذا القبيل يحتاج إلى هيمنة على كل مصادر التراث وخبرة عالية بكل الجهود التي بذلت في هذا المجال حتى تضع يدك على مفاصلها الأساسية وتمارس نقدا عليها. فإذا طاقتك الذهنية وقدراتك العقلية والمعرفية نقطة أساسية، إن لم تنتجم المادة التي تدرسها مع هذه الطاقات فلا فائدة من وراء العمل والكتابة. نقطة ثانية، انسجام بحثك وكتابتك مع الوقت المحدد لك. هذا متى يحصل؟ مثلا يتصل بك شخص يقول لك عندنا مؤتمر فلاني ونريد منك دراسة في المحاضر الفلانية، وأنت تجد أن المحاضر التي وضعوها للدراسة تحتاج في الحد الأدنى لو أردت أن تكتب دراسة 50 صفحة تحتاج بحسب وقتك وانشغالاتك إلى شهرين مثلا، وهم لا يعطوك سوى فترة 15 يوم أو 20 يوم أو 25 يوم بلا فاصل زمني، عليك أن تعتذر مهما كنت قادرا على الكتابة في هذا الموضوع، لأن مسألة الزمان مسألة أساسية جدا. وإذا وهذا للتجربة يحصل معك، وإذا ضاق عليك الزمان سيؤدي ذلك إلى أن تختزل بعض المواضيع أو أن تشتبك في بعض المواضيع، يعني سيلاحقك الزمن وبالتالي تشعر بأنك اختزلت نقطة هنا ونقطة هناك وتجاوزت نقطة هنا، أو قدرتك على التحليل صارت أضعف بسبب الضغط الزمني. إذن حينما يطلب منك موضوع ضمن فترة زمنية محددة عليك أن تعرف هذه الفترة الزمنية المحددة مناسبة لكتابة موضوع بهذا الحجم أو ليست مناسبة. مثلا رسالة الماجستير عادة متعارف من سنة إلى سنة ونصف يعطون في الجامعات عادة متوسط الدول العربية، إذا كنت تعرف أن هذا الموضوع ينجز في سنة ونصف ممكن أن تختاره، أما إذا كنت تعرف أن هذا الموضوع أو تتنبأ احتمالا قويا أن هذا الموضوع من شأنه أن يأخذ 5 سنوات في مثل هذه الحالة عليك أن تختار موضوعا آخر. ينبغي لك أن تدخل في موضوع يحتاج إلى فترة زمنية متوسطة هي عبارة عن 4 سنوات وتريد أنت أن تنجزه في سنة ونصف، خصوصا إذا كانت التجربة الأولى أو الثانية أو الثالثة لك في الكتابة، يعني هذا خطر، سوف تبدو آثار ضيق الوقت على كتابتك. ومن ثم خذ وقتك وراحتك، اجعل الوقت اجعل نفسك في فسحة من الوقت. إذن عدم انسجام الموضوع الذي تختاره مع طاقاتك الذهنية والعقلية والعلمية، من عدم انسجام الموضوع الذي تختاره مع الوقت المخصص لك، ثالثا عدم انسجام الموضوع الذي تختاره مع المحاضر المتوفرة بين يديك، وهذا أيضا نقطة أساسية. وكثيرا ما تضطرك المصادر إلى أن تدرس تمهيدا لهذا الموضوع 5 سنوات. أنا أعرف أشخاص كثيرين، يعني أشخاصا ممكن أقول عديدين مثلا، سافروا إلى بلاد الغرب ليدرسوا 4 أو 5 سنوات فقط مقدمة لكي يكتبوا كتابا في موضوع من الموضوعات المطروحة اليوم في الغرب، وبعضهم طلبة في الحوزات يعني سافر إلى لندن أو سافر إلى ألمانيا فقط لكي يدرس مثلا، يريد أن يكتب دراسة عن استشراق نقد موقف المستشرقين مثلا في النصف الثاني من القرن العشرين، نقد موقف المستشرقين من القرآن الكريم، 90% من الكتب في هذه الحقبة لم تترجم بعد باللغة العربية، لا يمكنك أن تكتب موضوع بهذا ما لم تكن مطلعا على اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية وبعض اللغات الأخرى. إذن عليك لا تتعب نفسك في اختيار موضوع تحت السلف بأن مصادره غير متوفرة بين يديك، وهذه نقطة أساسية ومهمة. يمكن أحد الكتاب يقول كنت في جامعة سوربون في فرنسا وكان هناك زميل لنا يكتب رسالة أطروحة الدكتوراه، واكتشف أن هناك كتابا بالألمانية في الأحراف الأخيرة قبل مناقشة الأطروحة، اكتشف أن هناك كتابا بالألمانية مهم جدا في أطروحته في موضوع أطروحته، عنده آراء جديدة، فهو على سبيل المحادثة أخبر أستاذه المشرف عليه، أخبره بأن هناك كتاب بالألمانية، ولكن مع الأسف أنا لا أعرف الألمانية، يعني ماذا نفعل إن شاء الله حينما نتعلم الألمانية نضيف في الطبعة الثانية مثلا. فتلقائيا الأستاذ قال له أنا لا أمضي على هذه الرسالة للمناقشة، تعرفون يجب أن يمضي الأستاذ المشرف على الرسالة لكي تتحول المناقشة، قال له أنا لا أمضي، قال أنا عندي ضيق في الوقت ويجب أن أرجع إلى بلدي وأعود إلى وطني، ولا يمكنني الآن أن أتفرغ لدراسة اللغة الألمانية من جديد، ربما تأخذ معي 6 أشهر دراستها ثم بعد ذلك قراءة الكتاب ثم بعد ذلك إضافة أفكار الكتاب ومناقشتها. فقال له أنا غير مستعد، ما دام هذا كتاب أساسي في موضوعي كما تقول فيجب عليك أن تدرس، فأجبر ذلك الشخص على أن يعود يقرأ اللغة الألمانية ثم يقرأ هذا الكتاب ثم يدرس مضمون هذا الكتاب في رسالته ويناقشه. هذا شيء موجود، مش ربما تكون هذه القصة شبه متطرفة، ولكن من حيث المبدأ هذا شيء أساسي. إذا في اختيار الموضوع حتى الآن خرجنا بعدة شروط. أولا اقتناع الكاتب بأهمية الموضوع، ثانيا أن يكون اختيار الموضوع من شؤون الكاتب لا من شؤون أي شخص آخر حتى المشرف، وعلى الحوزة العلمية اليوم أن تتعاون في هذا الموضوع ولا تفرض على الطلاب عناوين وموضوعات معينة كما حصل مع بعض الأخوة، فهذا اشتباه كبير يجعل الكتابة هزيلة وضحلة لا تفيد شيئا إذا لم يختار الطالب بنفسه الموضوع. ثالثا أن يكون اختيار الموضوع عن شوق ورغبة جامحة، إحساس بأنه موضوع مفيد وليس مجرد أن أرفع عن كاهلي مسؤولية كتابة موضوع للحوزة وأرفع عن كاهلي مسؤولية كتابة موضوع الجامعة لكي أحصل على الشهادة وأذهب وأعمل في بلادي. نقطة رابعة انسجام طبيعة الموضوع الذي تختاره مع طاقتك إما الشخصية ذهنيا وعينيا، إما من حيث الوقت، وإما من حيث المصادر والمراجع التي تتوفر لك أو لا تتوفر لك. نقطة خامسة أو شرط خامس من شروط اختيار الموضوع، دائما أي موضوع تريد أن تختاره، بعض الإخوة هكذا يأتي يجلس في محاضرة يسمع موضوع مثلا افرضوا حول انتظارات البشر من الدين، أو يسمع موضوع حول علم الكلام الجديد، أو يسمع موضوع حول الاستنساخ مثلا، يعجبه أن هذا الموضوع جذاب لطيف فيه جدل يجب أن نكتب به، فتلقائيا يختار هذا الموضوع ويسجله دون أن يكون عنده أي اطلاع مسبق على هذا الموضوع. هذا خطأ كبير، غالبا ما تكون هذه الطريقة في اختيار المواضيع موجبة لفشل الموضوع ولعدم قدرتك على الاستمرار فيه. يجب أن يكون عندك اطلاع ولو أولي على الموضوع، يعني تعرف هذا الموضوع ما هي شعبه، ما هي أقسامه، هل تحدث فيه أحد، لم يتحدث فيه أحد، موضوع كبير، موضوع صغير، موضوع بحاجة إلى عدد هائل من المصادر أو لا بحاجة إلى عدد مختصر من المصادر. إذا لم يكن عندك أي اطلاع على الموضوع هذه يعني الإقدام على مثل هذه المواضيع إقدام على منزل الخطر، ممكن أن تتفاجأ بعد شهر من بداية الموضوع أنه موضوع هائل جدا وأنك غير قادر على الاستمرار فيه فتتركه، ويكون شهر من عمرك قد ذهب هكذا بجهد وعناء في البحث عن المصادر. من الضروري أن يكون عندك اطلاع ولو أولي على الموضوع. هلا إذا فرضنا أنت لا تملك أي اطلاع على هذا الموضوع ولكن وجدت من حديثي مع شخص أن هذا الموضوع جيد وممتاز وأن الساحة الإسلامية مثلا بحاجة إلى كتابة في هذا الموضوع، بحاجة إلى مشاركة، بحاجة إلى مساهمة، ممكن أن تذهب إلى أشخاص مطلعين على هذا الموضوع يخبروك عنها، يحدثوك عن فروعه، عن شعباته، عن حجم الجهود التي بذلت فيه، بحيث ولو تحصل على إطلالة أولية هذا الموضوع من شأني أن أبحث به، معي فرصة أبحث به، قادر على أن أبحث به، الوقت محدد مثلا منسجم مع طاقتي أو ليس منسجم مع طاقتي. ما دمت لا تملك أي معلومات عن الموضوع فلا تقدم عليه مهما كان حيطا ومجو جميلا، لأنه من شأن هذه الحالة الأولية التي دفعتك شوقا للبحث في هذا الموضوع من شأنها أن تكون كاذبة أو واهمة، يعني تجعلك تنزل معها دون أن تحس أن هذا الموضوع مثلا ليس من مهماتك أو ليس من طاقتك ومن قدرتك وما شابه ذلك. فإذا من الضروري وجود اطلاع أولي على الموضوع، لا يكفي مجرد الرغبة أو الشعور بأن هذا الموضوع لطيف حتى نقدم عليه ونسجله. وأنا أقول هذا الكلام لأنني شاهدت العديد من الطلاب يختارون مواضيع بطريقة مستعجلة، يقول مثلا دراسة بين نصير الدين الطوسي ومثلا أفرضه الإمام الخميني في موضوع العقل العملي، وبناءه أن هذا موضوع ممكن أن نكتب به وشيق ولطيف وجميل مثلا، وهو لا يعرف أصلا أي شيء عن هذا الموضوع، فقط هو درس أصول المظفر ودرس ما هو موجود في كتب الفلسفية والكلامية التدريسية حول موضوع العقل العملي. هذا اشتباه، سرعان ما حينما يبدأ بناؤه أن الفصل الأول سيكون 30 صفحة. أنا صارت معي مع أشخاص أنا كنت أتعاون معهم على الكتابة، بناؤه أن الفصل الأول 30 صفحة وإذ به يفاجئ أن الفصل الأول في حده الأدنى يجب أن يكون 200 صفحة، يعني بحجم رسالة ماجستير. هذا خطأ كان من جانب البعض أنه دون إدراك مسبق لطبيعة الموضوع ولو أوليا يقدم عليه بدافع الرغبة أو الشعور بضرورة هذا الموضوع، هذا اشتباه. نقطة ثابتة ومهمة جدا، وكثيرا ما يرتدي بها أي كاتب يريد أن يختار كتابا، أو أي طالب يريد أن يدخل في مجال كتابة الرسائل والاطروحات. دائما دائما شيخنا لا تأخذ عناوين واسعة في النطاق. هذه العناوين الواسعة في النطاق إياك أن تقترب منها، لم تعد تنفع اليوم. مثلا هذه أنا أقول العقل في الفكر الإسلامي، يا الله، يعني هذا إذا واحد أراد أن يقرأ به فقط، إذا أراد أن يحترم عقله يعني ويقرأ به ليكتب شيئا متوسطا، حتما سيأخذ منه وقت طويل، سنتين أو ثلاث سنوات. الموضوع متشعب، يجب أن تذهب عند المعتزلة وتراجع مصادرهم، يجب أن تذهب عند الأشاعرة وتراجع مصادرهم، يجب أن تذهب عند الإمامية وتراجع مصادر الإمامية في هذا الموضوع، يجب أن تذهب إلى الفرقة الظاهرية وتراجع الفلاسفة. أنت تقول في الفكر الإسلامي، يعني الفلاسفة متكلمون، عرفاء، فقهاء، أصوليون، محدثون، الفرقة الأخبارية أو المذهب الأخباري، موضوع في غاية الضخامة، يعني عنوان عريض جدا. إذا أردت أن تكتب فيه لن تستطيع أن تستوعب جميع التفاصيل. دائما خذ موضوع مركز، اترك المواضيع الحطفاطة والعناوين البراقة الواسعة التي تشعر أنت أنك تريد أن تهيمن على الفكر الإسلامي. هذه المواضيع لم تعد مجدية اليوم. خذ موضوع مركز جدا، يعني مثلا خذ العقل عند نصير الدين الطوسي، هذا موضوع مركز، يعني يمكن بالحد الأدنى يمكن الإنسان يشتغل عليه شيئا. العقل عند محي الدين والعربي، العقل مثلا في مدرسة الأصول عند الشيعة، مثلا مدرسة الأصولية المتأخرة عند الشيعة من عصر الوحيد البهباني إلى عصرنا ممكن. أما أن تأخذ عناوين عريضة فكر السياسي الإسلامي، يا الله، هذا موضوع يعني لا يكاد يحصيه مفكر السياسي الإسلامي، فضلا يحصيه شخص أن يكتب في هذا الموضوع ربما يكون طالبا. إذن دائما دائما ركز على مواضيع محددة ضيقة الدائرة، محددة الأطراف، ولا تأخذ المواضيع العريضة والمواضيع البراقة والمواضيع الفضفاضة، لأن هذا سوف يجعل من جهدك هزيلا. حتى في كتابة عنوان، هذا أمر سنذكره فيما بعد، حتى إذا كتبت مقالة 20 صفحة وردت أن تكتب عنوانا فيها، لا تكتب عنوان أكبر من حجم المقالة، دائما خذ عنوان أصغر من حجم المقالة، لأن القارئ أول ما ينظر للعنوان يتوقع يوجد سد، يعني بناء ضخم الآن سوف يقدمه لنا الكاتب، حينما يقرأ يفاجأ لا يوجد شيء، في حين الكاتب كتب شيئا، لكن لأنك جعلت القارئ يتوقع شيئا أكبر مما كتبت صار يرى ما كتبت هزيلا. لكن لو جعلته يرى الزاوية محددة ويدخل إلى داخل الموضوع يشعر أنه لا، الموضوع أكبر مما أنا كنت متصور، إذن فيه شيء جديد. دائما على مستوى صياغة العنوان وعلى مستوى اختيار نفس العنوان تترك الفضفاضة والعريض وتعالى إلى الأشياء المركزة والواضحة. ولذلك عادة ما ينصح الطلاب الجامعيون أو حتى طلاب الحوزة ينصحون بأخذ شخصيات أو أخذ مدرسة محددة والابتعاد عن القضايا العريضة والواسعة جدا فيما يتعلق بهذه الموضوعات. هذه نقطة ثالثة وأساسية. نقطة سابعة وفي غاية الأهمية، كثير من الإخوة حينما هذا شيء يحس بالوجدان، يعني أنا أشعر لمست من طلبة كثيرين يفكرون بهذه الطريقة، يقول شيخنا أنا أحب أن أكتب حول مثلا حول الأمير إستر أبادي رحمة الله تعالى عليه، أو حول المدرسة الإخبارية، لكن أنا ماذا أكتب؟ يعني حسنا كتبوا في المواضيع الإخبارية 400 سنة الإخبارية الآن مضى عليها، حتما آلاف كتبوا مقالات ورسائل وأطروحات وكتب وقيل وقال، يعني ماذا أكتب؟ أنا لا أستطيع أن أتي من جديد. حتى موضوع آخر، قل له العقل في الفكر الأصولي الإمامي، شوف أنا هذا كتبوا فيه كثير ورأيت كثير من العناوين في المجلات ورأيت كثير من الكتب بهذا العنوان، أنا لا أستطيع أن أتي. يتوهم كل إنسان عادة بأن الموضوعات قد أقفلت، والحقيقة أنه لم يقفل أي موضوع، يعني بعكس الموجبة الكلية التي يتوهمها الطالب، هناك شاذرة كلية، لا يوجد موضوع أقفل من ناحية البحث، كل المواضيع فيها جوانب ما زالت
كادرة، يعني لا يوجد فيها عمل. حينما تدخل في الموضوع تكتشف هذا، أي موضوع أنت خذه الآن واشتغل عليه ستكتشف بعد مضي شهر أو شهرين أن هناك جوانب كثير أصم ما التفت إليها أحد، ربما التفتوا إليها لكن لم يكتب فيها أحد. سبب شعورك لأن الموضوعات قد أقفلت أنك تأخذ عناوين عريضة، طبعا العناوين العريضة كتب فيها كثير، لكن حينما تأخذ مواضيع مركزة وتبحث عليها ستشعر أنه لا، ما كتب فيها كان قليل. إذا لا تحاول دائما أن تحبط نفسك وتزعم بأن الموضوع الذي اخترته حتما كتبوا فيه، أخير حساب احتمالات كتبوا فيه من بيت مليار إنسان في العالم حتما كتبوا في هذا الموضوع خلال فترات من الزمن، هذا وهم زائف. كثيرا ما يجعل بعض الطلبة لا يقدم على كتابة موضوع بزعم أنه قد كتب فيه أكيد. لكي تبدد هذه الحالة حاول أن تطلع على الموضوع اطلاع أول كما أشرنا قبل قليل وتقرأ ما كتب حوله بمراجعة سريعة لما كتب حوله، شهر من الزمن أسبوعين بمراجعة سريعة ستجد أنهم كتبوا في محاور محددة من الموضوع وهناك محاور أخرى لم يكتب فيها، بإمكانك أن تختار محورا منه. وهذه نقطة أساسية، الاطلاع على ما كتب سابقا من جهود يخولك أن تعرف أن هذه النقطة كتب فيها أو لم يكتب فيها، يبدد حالة الخوف هذه لأنه إذا كتبت في هذا الموضوع على ماذا سيأتي بجديد؟ أن مثل اللبناني يقول يعني يشيل الزير من البير، يعني أرفع شيئا من البئر لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا هذا خطأ، تستطيع أن تفعل وبإمكانك أن تفعل. هناك مشكلة خصوصا في أوساطنا الحوزوية يتصورون أن الإبداع يعني خلق شيء من العدم، أما ترى حينما نقول الشريف محمد باقر الصدر مبدع يعني لم يكن هناك شيء وهو اخترع علم الأصول، لا يوجد في العالم واحد هذه الطريقة. حتى أينشتاين هؤلاء الذين كانوا مبدعين في العلوم بأجمعها، اقرأ تاريخ حياتهم وتاريخ النظرية اللي اشتغلوا عليها تجد قبلهم أشخاص كتبوا في موضوعه ولكن بذور قليلة، لا يوجد شيء أتى من العدم كما يتصور البعض، وأن هناك عباقرة لم يسبقهم الزمان بكلمة مما قالوا، لا، ده العلم مداميك، تبني أنت مدماكا يأتي من بعدك ينظر إلى مدماكك ويبني عليه المدماك الآخر وهكذا الثالث يأتي مدماك رابع، لا يوجد شيء من العدم. أنت لأنك لم تقرأ من كان قبل الشهيد الصدر وتصور أنه حالة نادرة في الزمن، ولد من العدم جاء من العماء، لكن حينما تقرأ من كان قبله تعرف أنه رجل مبدع فهيم أتى بشيء جديد، لكن الشيء الجديد الذي أتى إذا قيدته بمجموع علم الأصول شكل 1% وربما أقل من 1%، وهذا شيء طبيعي جدا. إحساسنا نحن الطلبة بأن الإبداع مقولة في غاية الخطورة لا تكون إلا لشخص قضى 70 سنة من عمره، هذا الإحساس يجب إحباطا. الإبداع مفهوم أقصر مما نتصور، يعني أن تقدم فكرة جديدة، ربما وأنت تقدم فكرة جديدة يكون زي من الناس في أقاصي الأرض قد قالها وأنت لا تعرف، ولا بأس، يعني هذا فوق طاقة البشر. ولذا أراد واحد أن يكتب موضوعا بأن يقتنع 100% أنه لم يكتب أحد حوله ولم يلتفت أحد إلى من كتب هو إليه، فهذا يكون يعيش في وهم يعني وفي حلم. المهم أن تكون قد اطلعت جزئيا على الموضوع وعرفت أنه في بعض المحاور لم يشتغل عليها، تبدأ بالموضوع. ولو أتيت في مجموع كتابك 500 صفحة على إبداعات تمثل 20 صفحة كافي. الآن أنت تعال إلى دورة أصول أو إلى دورة فقه كتبها عالم من العلماء وقايسها بما كان قبله، فتجد أن الذي جاء به من جديد هذا العالم اجمعه ربما يكون مجلد أو مجلدين، هذا ليس قدحا به، هذه طبيعة الأشياء. نحن نتصور أن العلوم حصلت فيها قفزات تاريخية، يعني بمعنى أنه وكأنه كانت 5% وصارت 10,000%، هذه القفزات لا وجود لها في العالم. بلاد الشرق عادة تتأثر بذلك كما يقول هذا الشاعر المعروف عبد إبراهيم، يقول المعجزة في بلاد الشرق والغريب في بلاد الشرق أنه أمم متخلفة وأفراد عباقرة متميزون بعبقرية أفرادهم لا بعبقرية الأمة، على خلاف الغرب ربما يكون عندهم اختلاف عرقي. نحن لأننا نشعر أن مسيرة العلوم تمر عبر أشخاص محددين فنتصور أن الذي يريد أن يبدع يعني أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص. أما حينما نعي أن العلوم تراكمية ولا يوجد قفزات كما نتصور نحن، فنعي بأنه بإمكاني إذا أنا أن أساهم وأقدم مجماكا ولو كان صغيرا. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا. لذلك قبل أن تبدأ بكتابة أي موضوع، هناك مجلات مشايخنا، مثلا أنا في إيران أريد أن أعرف مثلا هل كتب مثلا حول ماذا كتب حول تعريف علم الكلام الجديد، مثلا هناك مجلات خاصة، هناك مجلات خاصة مثل مجلة نمائيه، مجلة خاصة كل شهر تصدرها الوزارة تكتب كل ما جاء في المجلات وفي الصحف وفي الجرائد وفي الكتب من موضوعات وطبعت في إيران طبعا تحت إشراف الوزارة. بإمكانك ووجهة حيدية أيضا منها، بإمكانك أن تأتي كل شهر بهذه المجلة، مثلا قسم العلوم القرآنية تفتح علوم ديني العلوم القرآنية تقرأ كل ما كتب هذا الشهر في العلوم القرآنية في إيران، تعرف هل هناك جديد أو ليس جديد. صارت الأمور أسهل الآن، سيديات موجودة في هذا المجال، بإمكانك أن يكون عندك سيديات تغطي كل دور النشر العربية، تضرب ضربة واحدة تعرف في موضوع مثلا النسخ في القرآن الكريم كتب شيء في الفترات الأخيرة من 20 سنة إلى الآن أو لم يكتب. صارت أمور سهلة، وهذا ضروري قبل أن تبدأ بالموضوع قم باستبيان، قم بكشف على دور النشر، قم بكشف على المخططات التي تصدرها الدولة التي أنت فيها فيما يتعلق بمصادر داخل هذه الدولة من عناوين كتب أو مقالات، قم بمراجعة نفس الجهة التي أنت تعمل فيها. أفرض أن تريد أن تكتب رسالة للجامعة أو تريد أن تكتب رسالة لحوزة، اذهب إلى الحوزة واسألهم عن ليست خاص بكل رسائل الماجستير والدكتوراه التي كتبوها، تعرف هذا الموضوع أخذه شخص قبلك أو لا. إذا شخص قبلك أخذه ونظرت فيما كتبه ووجدت أن ما كتبه كافٍ، ما تشغل نفسك بالموضوع، اذهب إلى موضوع آخر، إلى موضوع يمكن أن تفيد فيه أكثر. هذه نقطة أساسية وضرورية، يعني خصوصا إذا واحد أراد أن يكتب ليس مقالة، أراد أن يكتب كتاب وجيد ويريد أن يتعب عليه سنتين أو ثلاث سنوات. هذه كشوفات مفيدة جدا وعلينا أن نتابعها بشكل دائم، هذا أمر. النقطة الثامنة، بعض المواضيع احيانا يحصل مع الطالب مشكلة انه يأخذ موضوع هو لا يستأهل اكثر من مقالة وان يكتب فيه كتاب تطروح دكتوراه 400 صفحة. اي مثلا واحد يريد ان يكتب مثلا انا لا اريد ان اعطي مثال حتى لا يشعر اخواني اهتهي بالموضوع، لا يعني موضوع كل ما فيه يمكن ان ينتهي بخمسين صفحة، يمكن أن ينتهي بثلاثين صفحة، يمكن أن ينتهي بعشرين صفحة، بأربعين صفحة. هو لأنه لا يعرف الموضوع أو اشتباها يأخذه عنوان كتاب، حتى يصبح كتاب لابد من النفخ فيه، لا يمكن أن يصبح كتابا، هو كل الموضوع يأخذ ثلاثين صفحة. وإذا أردت أن تتجعله أربعمائة صفحة لا طريقة لك إلا النفخ به، وهذا النفخ يجب التكرار والملل بالنسبة للقارئ، ويجب عدم وجود فائدة. القاهرة يشعر 400 صفحة كلها ممكن أن تكون بثلاثين صفحة. لكن أنا أركز على هذا الموضوع لأننا نعيشه في الحوزة. بعض إخوتنا يظنون لأنه إذا أردت أن أختصر الموضوع ويكون اللغة مركزة إذا الفكرة تكون بسطر واحد، لا، ممكن أن تعبر عن الفكرة بعدة تعبيرات، يعني اجعل لغتك مسافة يعني انسيابية، ممكن بصفحة واحدة تكتبها أنت تعبر عن الفكرة بشكل منطقي ومعقول، لكن إذا أراد صاحب الكفاية أن يعبر عن صفحتك بسطر يعبر، نعم صاحب الكفاية يعبر بسطر. أما لا يعني ذلك أنه التعبير الصحيح والسليم أن يكون صاحب الكفاية هو المعيار. يعني بعض الأخوة، أنا مرة قلت لأحد الأخوة يكتب موضوعا، كتب موضوعا وأراد أن يأتي به لمجلة، كتب صفحتين، كتب عن العودة صفحتين فقط. قلت له شيخنا هذه الصفحتين التي كتبتهم أنت فيها من الأفكار ما يستحق أن يكون عدد صفحات. يقول إذن أنا وضعتها. قلت له الطالب القارئ ليس طالبا بهذا في يدرس في هذا الكتاب الذي أنت كتبته. مرة تفكر الذي يقرأ مقالك طالب يدرسه عند أستاذ ويباحثه في البيت ويراجعه ويلخصه، نعم هذا كل كلمة يستطيع أن يراها، أما الذي يقرأ مقالة مرة واحدة لا يرى من مجموع المقال إلا 5%. وهناك ما يثبت أن الذي يقرأ أي كتاب يقولون من الناحية العلمية لا يتذكر أي منا إذا قرأ أي كتاب سوى 20% في الحد الأقصى، والباقي كله ينسى. فهذا القارئ الذي يريد أن يقرأ موضوعك ربما يمر على كثير من أفكارك الأساسية وهو لا يلتفت، لأنه لا يدرسه ويتباحث فيه ويعيش معه أسبوع، هو نصف ساعة والسلام، هو صفحتين 10 دقائق يجوز والسلام خلص. فتغيب عنه كثير من الأفكار أنت اختزلتها، أما لما تبسطها له ممكن أن يعيش معها فترة زمنية أطول، تبقى في ذاكرته، يفهم مرادك أكثر، هو ليس مستعدا أن يقرأ مقالك أكثر من مرة، لم ينزل نفسه بقراءة كتبك ومقالاتك. إذن هذه نقطة أساسية، لا إفراط ولا تفريط، لا أن نكتب بطريقة في غاية الاختصار، وكأن الذي يقرأ يريد أن يباحث ويدرس ويكتب تعليق على ما أكتب أنا، ولا أكتب في غاية البسط والتطويل الممل ونفخ الموجب للتكرار بين بينه، يعني اترك اللغة منسابة وهادئة تعبر عن الفكرة بتعبيرين أو ثلاثة. نحن في كتبنا الفقهية كثير ما يقول وبعبارة ثانية وبعبارة ثالثة، لا ضير في ذلك، كثرة التعبيرات توجب رسوخ الفكرة، فلا نقع بين السلب والسلب المطلق والإيجاب المطلق. هذه نقطة أيضا أساسية. نقطة عاشرة وأخيرة، وهي نقطة أو تاسعة وأخيرة معذرتكم، وهي نقطة فنية أكثر من كونها نقطة جوهرية. عادة ما تقال لطلاب الجامعات أو إذا أراد طالب الحوزة أن يكتب رسالة ماجستير وبعد ذلك رسالة دكتوراه، لتسهيل الأمر عليك في رسالة الدكتوراه خذ عنوانا في رسالة الماجستير يكون مدخل إلى أطروحتك في الدكتوراه. هذه مهمة، يعني مثلا أنا أريد أن أدرس على سبيل المثال النظرية المعرفية أو علم المعرفة عند الملا صدر، كيف درس الملا صدر علم المعرفة؟ هذا موضوع جيد ممتاز، أريد أن أدرسه في مرحلة الدكتوراه، عندي رغبة فيه، أحاول أن أخذ في مرحلة الماجستير موضوع أخف يكون مدخل له، يكون مدخل له. أفرض أخذ مثلا النظرية المعرفية عند الملا صدر في كتابي مثلا الشواهد الربوبية، مدخل يجعلني أعيش جو ملا صدر. حتى إذا انتقلت بعد سنتين لدراسة مرحلة الدكتوراه وأردت أن أكتب في موضوع أنتج فيه أفكارا تكون عندي خلفية، لأنه عادة رسالة الماجستير من أحد الأشياء المتعارفة فيها أنه لا يطلب من الطالب أن يعطي فيها آراء، يعني قدر جهدك فقط أعرض الآراء، يريد أن يدربوك على الكتابة فقط ولا يريدون منك أن تصبح عالما ومجتهدا وناقدا. في مرحلة الدكتوراه لا، يطلبون منك أن تكون ناقدا، أن تعطي رأيا، أن تقارن وتوازن بين أشياء وتحلل، تعطي موقف، تعطي حكم، لأنك في مرحلة الدكتوراه سوف تصطدم بمرحلة إعطاء حكم، تختزل الوقت عليك، تكون في مرحلة الماجستير قد كتبت شيئا، لما تدخل مرحلة الدكتوراه عندك خلفية مسبقة حوله، تستطيع أن تركز جهدك على إعطاء آراء بدل متابعة وثائق. هذه نقطة أساسية للتسهيل، فقط قلت هذه مسألة فنية عادة لتسهيل الأمر على طالب الحوزة أو طالب الجامعة فيما يتعلق بمرحلتين الماجستير والدكتوراه، هذه لطيفة يعني ممكن تسهل عليه لا يشعر معها بإحباط شديد. هذه 9 نقاط أساسية فيما يتعلق باختيار الموضوع الذي هو المرحلة الأولى من مراحل أي خطوة تقوم أنت بها، وباعتبار أن اختيار الموضوع غالبا ونحن جزء من اهتماماتنا الآن موضوع الرسائل الحوزة وكتابة رسائل الماجستير الحوزة كرسنا في أساس، لا بأس أن نذكر نقاطا سريعة هي أيضا نحن محتاجون إليها ونقضي بها هذه 10 دقائق ولا ممكن. ما هي أخلاق وآداب الأستاذ وما هي آداب الطالب والتلميذ عموما وفي دائرة الإشراف على الرسالة خصوصا؟ أنا سريعا أذكر بعض القضايا وأتجاوز ما ذكر في كتاب منية المريد الذي هو أحد الكتب الأساسية عندنا في تراث آداب المعلم والمتعلم. النقطة الأولى وظائف الأستاذ وأخلاقياته، سريعا أذكرها أعتقد بأنها مهمة. النقطة الأولى مساعدة الطالب حينما يريد أن يختار موضوعه بإرشاده إلى مصادر، إلى مراجع، بإرشاده إلى طبيعة تعقيد الموضوع، هل عمل شخص على هذا الموضوع أو لم يعمل، هل تستطيع أنت أن تقوم بهذا الموضوع أو لا تستطيع، لأن الطالب ممكن أن لا يستطيع تحديد قدراته الذاتية، يرشده ويوجهه بطريقة غير قمعية. هذه نقطة أساسية. نقطة ثانية أن يراجع له رسالته. بعض الأساتذة يراجعون رسالة دفعة واحدة، تعطيه الرسالة آخر الفصل ويقرأها كلها ويقول لك هذا إمضاء وناقش. إلا أن الأفضل إذا كنت مشرفا على رسالة أن تراجع الرسالة على دفعات، يعني تقول للطالب خلص انتهي من الفصل الأول ائتني به، تضع له ملاحظات على الفصل الأول وصححها، ثم ائتني بالفصل الثاني تضع له ملاحظات وصححها، ثم ائتني بالفصل الثالث وهكذا. فبدل أن تكون مراجعة دفعية في نهاية المطاف الأفضل أن تكون تدريجية، هذا يوجب مساعدة الطالب بشكل أكبر. طبعا هذا إذا كان بعض الأساتذة عادة في قانون الجامعات المعتبرة لا يسمحون للدكتور أن يأخذ 100 رسالة كما يفعل بعض أوساطنا، هذا أمر اشتباه ممنوع، لأنه يفترضون أنه عنده طاقة ويخصصون له وقت من الساعات يجب أن يصرفها للطالب، فيقولون له بإمكانك سنويا 4 أو 5 أو 10 حسب طبيعة الجامعة وشروطها. يعني إن لم يجعلوا ذلك قانونا فإنهم يجعلوه عرفا، وليس من الصحيح أن يأخذ الأستاذ 100 رسالة وهو لا ينظر بأي منها، وأحيانا يكون النظر إلى المردود المادي الذي يمكن أن يجنيه الأستاذ من وراء الإشراف على رسالة من هذا النوع، هذا خطأ واشتباه، يجب أن يكون هناك رسالية في العمل أكثر من ذلك. نقطة ثالثة، رابعة ثالثة، أن تبنى علاقة إنسانية عموما بين الطالب والأستاذ. هذه يعني كل ما استطاع الأستاذ أن يبني صداقة مع تلامذته كلما كان هذا مهم، احترام التلامذة، عدم احتقارهم، عدم تقديم جهودهم، تقديرهم، هذه نقطة أساسية. مع الأسف الشديد في ثقافة القديمة في الأوساط الحوزوية، ولا أقول الآن لأنه الآن أعتقد أنها انحسرت بعض الشيء من الأنفاض، كانوا يعتقدون بأن الأستاذ نونة، يعني يمون على طالبه، ربما أهانه بين الناس، هو يمون على الطالب أن يأتي إلى يدي الأستاذ ويقبلها مثلا، يعتقدون بأن هذا النوع من أنواع التربية، من غير المعلوم أن يكون هذا النوع مفيدا، مشكوك في أن يكون هذا النوع مفيد. يعني صحيح للأستاذ على طالبه نحو يعني مونة أو نحو تدلل بحسب بعض التعابير، له أن يطلب منه شيئا، له أن يقسو عليه في بعض الأحيان، ولكن في الإطار العام يجب أن تكون علاقة إنسانية واحترامية، وإلا مشكلة هذا النوع من العلاقات الذي نبرره نحن أحيانا ببعض التبريرات الدينية والأخلاقية، لأنه يترك أثر سلبي على نفسية الطالب، وسنشير إلى ذلك في بعض النقاط الأخرى. نقطة رابعة، على الأستاذ أن يضخ روح الثقة في أوساط الطلاب. وأيضا أقول مع الأسف الشديد في بعض أوساطنا نحن الطلبة في الحوزة الأساتذة لا يضخون روح الثقة، يريد أن يبدو وهو بطلا وعالما، يقمع طلبته، قد يقمعهم بشكل مباشر لا يسمح لهم بالنقاش، أو يحتقر أي مناقشة يقومون بها، وقد يقمعهم بشكل غير مباشر، يعني ينزل كل ما عنده للفكر. هذا الطالب يشعر بالإحباط والآلة الكبيرة الموجودة أمامه، يشعر أنا مهما فعلت لن أكون مثل أستاذي، هذا اشتباه. يجب على الأستاذ أن يبين للطالب أنه بإمكانه أن يفعل شيئا، ضخ روح الثقة فيه طبعا وليس الغرور، يجب أن نبين ضخ روح الثقة فيه حتى يكون قادر على الانطلاق. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، أن يستخدم الأستاذ قاعدة لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتكسر. لا يكون الأستاذ لين إلى حد أنه الطالب يمرر عليه أي شيء أو يتلاعب به أو يمكن أن يسخر منه، ولا يكون في نفس الوقت قاسيا جبارا عنيدا سلطانا حيث يقمعه ويمارس القهر إزاءه. دائما يجب أن يكون هناك لين، في بعض الأحيان قد يحتاج إلى نوع من الشدة مع الطالب لتصويب حركته، لكن في بعض الأحيان الأخرى يحتاج إلى نوع من اللين، وهذه نقطة أساسية أيضا، لأن الطالب يجب أن تعتبره طالبا وليس أستاذا، قدرته الذهنية تختلف عنك، طاقته الفكرية تختلف عنك. نقطة سادسة، خصوصا فيما يتعلق بكتابة رسالة يجب أن يتجنب الأستاذ فرض رأيه على الطالب. في نهاية المطاف هذه الرسالة التي يكتبها الطالب هي رسالته هو وتنسب إليه هو وهي آراؤه هو، وإذا طبعها تنسب إليه لا تنسب إلى الأستاذ. وإن كانت أستاذ خذوا شرفا من هذه الرسالة إذا كانت ممتازة. كثير من الأساتذة اشتهروا في العالم لأن تلامذتهم كتبوا رسائل في غاية الامتياز فأخذوا شهرة. في نهاية المطاف يحسب جهد الطالب على أستاذه، لكن لا يجب على الأستاذ أن يفرض رأيه على الطالب. أفرض أنا أريد أن أراجع دراسات ومقالات يكتبها لي شخصا، أنا عندي رأي وهو عنده رأي، لكن لا ينبغي إذا أردت أن أوجهه وأصحح يعني حركة كتابته أن أفرض آرائي عليه. اتركه يكتب ما يشاء، أنت وجهه فيما يتعلق بهيئة الكتابة، اترك مادة الكتابة هي له. نعم في بعض الأحيان توجد أخطاء فادحة، لا بأس أن تركز على تصحيحها. إذا اقتنع اقتنع، ما اقتنع هذا شأنه. مثلا في المجلات حينما تأتيك مقالة، ما هو معيار تصحيح المقالة؟ اتفاقك في الرأي مع المؤلف؟ تقفل كل المجلات في العالم لأنه لا يوجد رئيس تحرير يتفق مع أي مقالة تأتي عنده، ما هي شيء طبيعي. المهم الاتفاق مع خارطة البحث، منظم موثق علمي معنون، هذه الخطوط العامة. تفاصيل الآراء اتركها، أعطي للكاتب رأيه وأعطي للتلميذ رأيه. النقطة السابعة، أن لا يتصدر الأستاذ نفسه للتدريس أو للإشراف على أي رسالة هو يعرف سلفا بأنه غير قادر على الإشراف عليها أو على تدريسها. بعض الأساتذة هو متخصص في الفقه والأصول، وإذ به يشرف على رسالة هو لا يعرف موضوعها أصلا، وهذا حصل بالتأكيد. مثلا يقول موضوع الرسالة عبارة عن أفرض مثلا صدر الدين القونوي، هو أصلا كل ما درسه في الفلسفة بداية حكمة ونهاية حكمة والسلام، ولم يتابع أصلا. كيف بإمكانه أن يرشد طالبا إلى كتابة موضوع في شخصية معقدة مثل صدر الدين القونوي، شخصية يستدعي فهمها فهم ابن عربي؟ هذا واحد من الأخطاء سبب التسرع، وأمضي شيخنا وتنتهي القضية، وأمضي أستاذنا وتنتهي القضية، سواء في الجامعات وفي الحوزات هذا موجود. يجب أن لا يتصدى للإشراف على الرسالة هو لا يعرف بها، وهذه نقطة أساسية. نقطة ثامنة أيضا في ضرورات الأستاذ، أن يتحلى في إشرافه على الرسالة أو في التدريس أيضا بطول النفس والصبر، لأن هذا يحتاج إلى تربية. كثير من الأساتذة تجده ضيق الصدر ضيق الصدر، مباشرة يصيح على تلامذته أو لا يعطيهم الوجه الحسن إذا ناقشوا بمناقشة وإشكلوا بإشكال، وهذا مشكلة في عمل التربية. الأستاذ ليس ناقل معرفة، الأستاذ مربي إضافة إلى نقله المعرفة. إذا ما كان عندك شيخنا حصل على أن تتحمل الطلاب وتتحمل معاناتهم كما تحملت أستاذك، فلا تقدم على خطة التدريس ولا على خطة إشراف على رسالة. أريح الناس منك وقع، تذهب صلح نفسك، رتب نفسك، قوي أعصابك، وبعد ذلك أقدم على خطة من هذا القبيل. ما لم تكن كفو أن لا تقدم على ذلك. نقطة عاشرة أو تاسعة مع ذلك، أن يكون الأستاذ بنفسه مثالا لتشويق الطالب على الكتابة ومثالا لتشويق الطالب على الدرس. هو بنفسه يعني إذا هم شاهدوا يشاهدوك يعني ملتهبا متحركا دائما في قراءة، ليس إنسانا خاملا ليس له همة. كنا في بعض الفترات ندرس عند أحد الأساتذة وكان يعني يمل بسرعة، حينما يغيب شخص يقول هذا أستاذ الدرس فيجب أن نعقل لأنه بعد هذا ركن من أركان الدرس غائب اليوم، وحينما ينظر إليه شخص وهو يدرس شيخنا كافي الله الحمد لله رب العالمين الله كافي، يعني يشعر الطالب أنه هو ليس له رغبة في الدرس. يعني أي رغبة ستنشأ في صدر الطالب وهو يرى أستاذه يعيش معه سنة وسنتين وأربع سنوات بهذه الطريقة؟ يرغب في التعطيل أكثر مما يرغب في التدريس، يميل إلى اختصار الدروس أكثر مما يميل إلى وقت أطول في الإعطاء. هذه مشكلة تربوية، هذه أيضا نقطة أساسية. يجب أن يكون هو مثال ضخ الرغبة في نفوس الطلاب للعلم والمعرفة. نقطة الحادي عشر أو عاشرة أن يكون قادرا على إيجاد توازن بين طلابه، حتى لا يحصل خصوصا بين الفريق الأول من طلابه، حتى لا يحصل تحاسد أو ما شابه ذلك، لأن الطلبة عادة يرغبون في أن ينالوا هذا الأستاذ وأن ينالوا مدحه ورضاه، فإذا شعروا بأنه يميل لطرف دون طرف من شأن ذلك أن يحدث بينهم يعني لا أقل حساسيات نفسية هم في غنى عنها، فليبذل قصارى جهده لكي يكون أقدر على التعاون مع الجميع بدرجة واحدة. نقطة الحادي عشر قبل الأخيرة أذكرها، وهي أن بعض الأساتذة، وهذا شيء ملموس ومحسوس لأنه هو متخصص أفرض في الفقه، يحتقر أمام طلابه الفلسفة، هو الإنسان عدو ما يجهل. أنا قلت لا أريد أن أعطي ما يقوله شهيد الثاني رحمة الله تعالى في منية الدروس، فقط أريد أن أعطي بعض الإشارات لأنني وجدتها ونحن نجدها كلنا لمسها ما لمسناها في تجربتنا في طلب العلم. هو لأنه متميز في الفقه فتنزل لعنة الله وغضب الملائكة على الفلسفة، أو لأنه متميز في الفلسفة يحتق كل الأساتذة وكل المهتمين في مجال علم الحديث، هذه علوم ظاهرية وهذا يترك أثر على الطلبة، هذا غير صحيح. ولعل في هذا أسباب نفسية وأخلاقية، يجب على الإنسان أن يطهر نفسه وأخلاقه ويصفي نفسه جيدا قبل أن يقدم على مثل هذه المشاريع التي توجد تأثر الناس به، هذه نقطة أساسية ومهمة، أن لا يقبح علما أو أساتذة أمام طلابه يترك في ذلك أثرا عليهم. هذه أكتفي بهذا المقدار، وسريعا أذكر 6-7 نقاط تتعلق بآداب الطالب ونمر عليها. نقطة أولى، وهذه نقطة تعرفونها فقط للتذكير أذكرها، أن يطهر قلبه ويصفي نفسه، يشبه علماء الأخلاق طالب العلوم الدينية الذي لم يصفي نفسه بتشبيهين، تشبيه والعياذ بالله عشان لا نقول بالعمومة، تشبيه يشبهونه يشبهون العلم بالقلادة في رقبة خنزير، وفي تشبيه آخر يذكره الغزالي في إحياء علوم الدين يشبهونه بالماء الصافي حينما تضعه في جربة ملؤها القذورات سوف يتلوث هذا الماء، وخصوصا في العلوم الدينية. وأنا في هذا المجال أنصح الإخوة يعني لا أنصح وأنتم كلكم طلعتم، أنصح بمراجعة كتابي الجهاد الأكبر الإمام الخميني بأربعون حديثا له أيضا رحمة الله عليه. نقطة ثانية، تكريس الوقت لطلب العلم، لا أقل في بعض فترات حياتنا يجب أن نكرس وقتنا للدراسة، يعني أحيانا ظروف التدريس ضرورية أنا مؤمن بهذا الشيء، ولكن لا أقل في مرحلة انطلاق كرس نفسك للدراسة، لا تحاول أن تتفضى كثيرا للتدريس في مرحلة محددة، بعد ذلك يمكنك أن توازن بين دراستك في الحوزة ودراستك أو تدريسك أو تدريسك في أمكنة أخرى، لا أقل يجب أن تكون هناك فترة كل وقتك تعطيه للعلم، لا أقول أن أعزل عن حياتك، ولكن يجب أن يكون هناك فترة مركزة لطلب العلم. يقول الحكماء قديما العلم لا يعطيك بعضه إلا أن تعطيه كلك، وأنت في إعطائه لك بعضه على خطر، يعني حتى لو أعطيته كلك يلا يمكن يعطيك بعضه يمكن لا يعطيك بعضه، وفي مرحلة التأسيس على الأقل يعني مقدمات 4-5 سنوات يجب أن يكون هناك تركيز، وبعد ذلك ينطلق إلى مجالات أخرى. نقطة ثالثة، عدم إرهاق النفس وأيضا عدم الاستعجال وقطع المراحل، بعض الطلبة يعني يستعجلون كثيرا يريد أن يخرج مرحلة مرحلة وينتهي، هذا خطأ، نحن لا نوافق على هذا الفترة الطويلة التي يمضيها الطلبة في الحوزة العلمية، 15 سنة مقدمات وسطوع، 10 سنوات مقدمات وسطوع، ربما تكون قناعتي الشخصية أن الفترة التي نحتاجها أقل من ذلك، وأنا من الناس اللي عنده قناعة شخصية بأنه مفترض في الحوزة الثانوية ندرس 150 درس في المحاضرة بالعد الأدنى، ربما أنتم تجدون الآن في بعض الحوزة الخارج 50 درس يلا يعطيك بعد خارج، نحن نقتنع يعني أنا شخصيا نقتنع بذلك، لكن في نفس الوقت يجب أن لا يحرق الإنسان المراحل، يتجاوز هذا الكتاب يتجاوز هذا الكتاب يتجاوز هذه المادة يأخذ ربع هذه المادة وكأنه بحاجة أن يستعجل يصل إلى مرتبة عليا بسرعة، حرق المراحل يعني بالإعيان أثبت أنه يؤدي إلى خطر ينتج منك انسانا تعرف كثير من المصطلحات، مررت على كثير من العلوم لكنك لم تتعمق في واحد منها. نقطة رابعة، مسألة التخصص أيها الأخوة. حتى الآن نحن نواجه مشكلة في الحوزة العلمية، اترك الحوزة وما يسنونه في الحوزة من قوانين، تعال إليك شخصيا، أليس حراما بعد 10 سنوات من طلب العلم أن لا تكون قد اخترت لنفسك تخصصا؟ وفي نهاية المطاف تجد نفسك لا متبحث في علم الفقه ولا في علم الأصول ولا في الفلسفة ولا في الكلام ولا في الأخلاق ولا في القرآنيات ولا في الحديث ولا في الرجال، تنبسط عرضا على علوم لا يمكن لشخص واحد أن يدركها. يا جماعي أنا 8 سنوات كافي دراسة عامة في جميع هذه العلوم، وعليك أنت أن تختار مجال. أنا لا أقول المجال هو علم القرآنيات فقط، ربما يكون 3 علوم دفعة واحدة، ولكن ركز جهودك على محور، وبقية المحاور طالع بها بين الفينة والأخرى، ولا تخجل أن يقال أنك لم تتخصص في أصول الفقه. كثير منا يخجلون حينما مثلا هو لا يريد أن يتخصص في الفقه وأصول الفقه، يريد أن يتخصص في القرآنيات، يخجلون يقولون يخجل يقال عنه بأنه هذا ليس بعادل، يقرأ تشبير هذا صاحب تشبير، يقرأ تشبير أو يقرأ أخلاق أو يقرأ عرفان أو يقرأ مثلا سيرة. لا، ليست مسألة حياة أو اعتبار فقهي، التخصص أساسي. نحن يجب أن نتخذ قرار بأن نتخصص بعد مضي فترة من حياتنا، سواء سنوا لنا في الحوزة التخصص أو لم يسنوا. هذه نقطة أساسية، حرام واحد أن لا يعطي لنفسه قالبا بعد 10 سنوات من دراسة الحوزة. اتخذ قالب، أنا ماذا أريد أن أكون؟ مبلغ؟ يجب أن أعرف بعد 8 سنوات أنا ماذا أردت. أريد أن أكون قارئ عزاء؟ يجب أن أحدد أحسن هذا الموقف. أريد أن أكون كاتب في المجلات والصحف في المؤلفات، أريد أن أكون مجتهد، أريد أن أتخصص في القرآنيات وأصبح علامة وطبائي، يجب أن أحدد أي شيء، يجب أن تحدده. كفاها المولى 10 سنوات ونحن لا نحسب الوقت. واحد من مشاكلنا نحن الطلبة في الحوزة، أنا نأتي إلى الحوزة نعرف البداية لا نعرف النهاية، خصوصا إذا جئنا من بلاد بعيدة مسافرين إلى مدينة قوم، نحدد أننا جئنا لا نحدد متى سنرجع. لذلك ربما تبقى في كتاب 11 سنوات ما في شيء وراي يدفعني يلا عجل، وإذ به يوم من الأيام يضطر العودة إلى بلده يستيقظ يلتفت ما قمت ببرنامج صحيح. هذا واحد من أخطائنا ومشاكلنا نحن الطلاب. نقطة أخيرة ولا أطيل بها، هي مسألة الانصهار بالأستاذ. بعض الطلبة إذا درس عند الأستاذ وأعجبه يعني لا يوجد أعلم من عليها كما يقولون، ينكر وجود شخص يفهم في هذا العالم. وبعض حتى الأساتذة ينذر نفسه للدفاع عن آراء أستاذه، فتجده عبقريا في الدفاع عن آراء أستاذه ولكنه عاجزا أن يبدع رأيا جديدا. هذه مثلا موجودة في الأوصال، في كل الأوصال سواء حوزوية أو جامعية. لا صحيح يجب أن يدافع الإنسان عن أستاذه أحيانا، لكن يجب أن لا يكرس نفسه شخصا منصهرا في آراء أستاذه لا يملك رأيا. يجب أن يبدأ الإنسان بإعطاء، طبعا ما زلت أكرر على أنه في إطار عدم وجود غرور، في إطار ثقة بالنفس، في إطار عدم عجب بالذات، في إطار عدم حرك مراحل، في إطار الأدب والأخلاق، هذه لا نقاش فيها. لكن في نفس الوقت أجد أن بعض الطلبة يعني إذا درس عند أستاذ خارج لو جئت وناقشته في رأي لأستاذه أو رأي لمرجعه الذي يقلده مستحيل أن يقبل معك. يا أخي هو أنا أبنينه يعني إذا ناقشته، لماذا تشعر بالحرج إذا أنت ناقشت هذا الأستاذ؟ ليس هناك حرج سواء كان أستاذك أو أستاذ غيرك. هذه نقطة موجودة في أوساطنا نحن الطلبة، وربما نعيش بعض القلق إذا أكتفي بهذا المقدار حتى نبدأ غدا بما يتعلق بتصميم البحث وعنوان البحث. والحمد لله رب العالمين.